بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الوزير حفظه الله تعالى، ملخص الفقهي، باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. سن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه، فإن معه القرين، أي المار. رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها، يعني مثل هذه السترة وأنا أصلي، فلا بأس أن يمر الشخص من ورائها. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر، كإنسان مثلا يصلي عند الباب والناس يريدون أن يخرجوا من هذا الباب، فلهم أن يدخلوا من هذا الباب ويمروا بين يديه، لأنه هو المعتدي، وكان الأولى أن يصلي هذا في أي مكان في المسجد. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع، سواء المكي أو المدني. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه، أي الطائفين وغيرهم، وليس دونهم سترة، يعني فما يمنعهم من المرور، وذلك لكثرة الزحام والمشقة تجلب التيسير، وخاصة في أيام الزحام. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام وليست واجبة. اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي يقترب منها. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد. ومقدار الاقتراب يكون ما بينه وبين السترة ذراع، مقدار ذراع. وأما المأموم فسترته سترة إمامه، فما يحتاج المأموم إلى سترة، لأن الإمام يكفي في هذا. وليس اتخاذ السترة بواجب، بل كما تقدم أنها سنة مؤكدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، أي في صحراء، ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. ولو كانت واجبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم السترة، لكن كونه يتركها هذا يدل على أنها سنة مؤكدة. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر الرحل الذي يوضع على الدابة ويركب على هذا الرحل، ومقدار مؤخرته ذراع، معروف لأهل الجمال يعرفون الخيل، يسمونه الخيل، آخره يعني مقدار ذراع، هذا مؤخرة الرحل. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، يعني سواء كانت بالسترة خفيفة نحيلة أو كانت عريضة. والحكمة في اتخاذها السترة لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها، وليعرف الناس أن هذا يصلي، كونه يجعل سترة يدل على أنه يصلي. وإن كان في الصحراء صلى إلى شيء شاخص، أي مرتفع، من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن يعني لم يجد شيء غرز العصا في الأرض، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض، كان تكون الأرض صلبة، وضعه بين يديه عرضا، يضع العصا أمامه بالعرض، نعم. ويقاس على هذا خط، أيضا لو وضع خط يعني. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة يفتح عليه، ولا يعد هذا يعني من الكلام المبطل للصلاة، لأن هذه مصلحة الصلاة. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، يعني مثال كالغترة، لو أن نلبس الغترة يعني تكون حركة يسيرة، وليس معنى أنه يشيل الثوب يجلس يلبسه وكذا، يعني لأنه أصلا في صلاة مو بحاجة لهذا الثوب، ولا إنما يكون حاجة خفيفة سقطت غترة فأخذها ويلبسها. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه، كحمل الطفل ووضعه، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب كان يحملها ويضعها. وفتح الباب، وهذه حركة يسيرة إذا صلى في بيته مثلا ودق واحد الباب وأراد وهو يصلي أن يفتح هذا الباب. وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين وهما الحية والعقرب، أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. شرط يقولون أهل العلم ألا يستدبر الكعبة، يحاول أنه يكون مستقبل للكعبة للقبلة ولا ينحرف عنها. رواه أبو داود والترمذي وصححه. لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، كما تقدم البارحة قلنا بعض الناس تشوفه ما كأنه يصلي، كثرة حركته ما كأنه في صلاة في مسجد أو في صلاة، فهذا تحكم عليه بأنه ليس بمصلي وصلاته غير صحيحة. فإن أكثر منها الحركة من غير ضرورة وكانت متوالية أي متتابعة أبطلت الصلاة، إن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، يعني سلم عليه مثلا أو قال في أمان الله ونحو ذلك من العبارة، فله أن يشير إشارة يستذكرك بهذه الطريقة. وإذا عرض المصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه يقول له سبحان الله، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فلو أن ينبهه بتصفيق ونحو ذلك، يعني فله تنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. عرفنا تصفيق النساء بهذه الطريقة، وإذا صفقت كذا يعني إن شاء الله الأمر يعني واسع في هذا. ولا يكره السلام، ولا يكره السلام على المصلي، يعني دخل واحد يصلي، دخل واحد المسجد أو في البيت وهذا الشخص يصلي وسلم عليه، أما إذا كان في شخص جنبه وسلم على المصلي وعلى غيره فاللي يعني ما يصلي يكفي عن ايش برد السلام عن المصلي، لكن اذا كان المسلم والمسلم عليه فقط يعني موجودين في هذا المكان سواء في المسجد او في غيره، هذا هو هذه المساله. ولا يكره السلام على المصلي اذا كان يعرف كيف يرد، اذا كان المصلي يعرف كيف يرد، اذا كان يصلي ورد واحد قال له السلام عليكم يعرف السنه انه يشير اشاره على انه هذه الاشاره تكفي عن وعليكم السلام، هذه الإشارة يشير له أنه يصلي، وأيضا أنها نائبة مناب اللفظ وعليكم السلام، أو يقولون يشير برأسه، لكن ما عاد دليل على هذا. وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، يعني لا يقول له عليكم السلام، لأنه هذا من يعني خارج ما يتعلق بالصلاة، فلا يقول عليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت به صلاته. دله لأنه ليس في مصلحة الصلاة رد السلام، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام، يعني لو أخر ما رد عليه، ما يعرف إيش كيف يتعامل، وبعدما سلم قالوا عليكم السلام خلاص يعني قام بالواجب. لكن لو قال وعليكم السلام عن علم عن أن الكلام ما يصح في الصلاة وسلم، يقولون أهل العلم إن صلاته غير صحيحة. أما إذا كان يجهل الحكم أو نسي، كان ساهي واحد سلم عليه وقال عليكم السلام يحسبه خارج الصلاة، فيقولون أهل العلم قال الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ففي حال النسيان في حال الجهل ورد المسلم على المسلم عليه وهو في الصلاة فإن صلاته صحيحة. لكن إذا كان يعلم أنه لا يجوز الكلام في الصلاة إلا فيما مصلحة الصلاة وهذا رد السلام فإن صلاته غير صحيحة. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدد سور في عدد عدة سور في ركعة واحدة، مثلا يقرأ لسورة الإخلاص والمعوذتين في مثل ركعة واحدة جائز أو غيرها. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الثانية، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين مثل الغاشية كسامة نصفين أو غيرها من السور. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكل الصلاة عليه عند ذكر، هذا في النافلة وليس في الفريضة، لأن النافلة يعني استباح فيها ما لا يستباح في الفريضة. هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وليعلم وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الوزير حفظه الله تعالى، ملخص الفقهي، باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. سن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه، فإن معه القرين أي المار، رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها، يعني مثل هذه السترة وأنا أصلي فلا بأس أن يمر الشخص من ورائها. لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان
فيمر كإنسان مثلا يصلي عند الباب والناس يريدون أن يخرجوا من هذا الباب، فلهم أن يدخلوا من هذا الباب ويمروا بين يديه، لأنه المعتدي، أنه هو المعتدي، وكان الأولى أن يصلي هذا في أي مكان في المسجد. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع، سواء المكي أو المدني. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه، أي الطائفين وغيرهم، وليس دونهم سترة، يعني فما يمنعهم من المرور، وذلك لكثرة الزحام والمشقة تجلب التيسير، وخاصة في أيام الزحام. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام وليست واجبة، اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي يقترب منها. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد. ومقدار الاقتراب يكون ما بينه وبين السترة ذراع، مقدار ذراع. وأما المأموم فسترته سترة إمامه، فما يحتاج المأموم إلى سترة، لأن الإمام يكفي في هذا. وليس اتخاذ سترة بواجب، وليس اتخاذ السترة بواجب، بل كما تقدم أنها سنة مؤكدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، أي في صحراء، ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. ولو كانت واجبة كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم السترة، لكن كونه يتركها هذا يدل على أنها سنة مؤكدة. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر الرحل الذي يوضع على الدابة ويركب على هذا الرحل، ومقدار مؤخرته ذراع، معروف لأهل الجمال يعرفون الخيل، يسمونه الخيل، آخره يعني مقدار ذراع، هذا مؤخرة الرحل. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، يعني سواء كانت بالسترة خفيفة نحيلة أو كانت عريضة. والحكمة في اتخاذها السترة لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها، وليعرف الناس أن هذا يصلي، كونه يجعل سترة يدل على أنه يصلي. وإن كان في الصحراء صلى إلى شيء شاخص، أي مرتفع، من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن يعني لم يجد شيء غرز العصا في الأرض، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض، كان تكون الأرض صلبة، وضعه بين يديه عرضا، يضع العصا أمامه يبلعب، نعم. ويقاس على هذا خط أيضا، لو وضع خط يعني. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة، يفتح عليه، ولا يعد هذا يعني من الكلام المبطل للصلاة، لأن هذه مصلحة الصلاة. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، يعني مثال كالغترة، لو أن يلبس الغترة يعني تكون حركة يسيرة، وليس معنى أنه يشيل الثوب جسي يلبسه وكذا، يعني لأنه أصلا في صلاة مو بحاجة لهذا الثوب، ولا إنما يكون حاجة خفيفة، سقطت غترة فأخذها ويلبسها. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، كحمل الطفل ووضعه، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، كان يحملها ويضعها. وفتح الباب، وهذه حركة يسيرة، إذا صلى في بيته مثلا ودق واحد الباب وأراد ويصلي أن يفتح هذا الباب. وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين وهما الحية والعقرب، أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. شرط يكون أهل العلم ألا يستدبر الكعبة، يحاول أنه يكون مستقبل للكعبة للقبلة ولا ينحرف عنها. رواه أبو داود والترمذي وصححه. لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، كما تقدم البارحة قلنا بعض الناس تشوفه ما كأنه يصلي، كثر حركته ما كأنه في صلاة في مسجد أو في صلاة، فهذا تحكم عليه بأنه ليس بمصلي وصلاته غير صحيحة. فإن أكثر منها الحركة من غير ضرورة وكانت متوالية أي متتابعة أبطلت الصلاة، إن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، يعني سلم عليه مثلا أو قال في أمان الله ونحو ذلك من العبارة، فله أن يشير إشارة يستذكرك بهذه الطريقة. وإذا عرض المصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه يقول له سبحان الله، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فلو أن ينبهه بتصفيق ونحو ذلك، يعني فله تنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. عرفنا تصفيق النساء بهذه الطريقة، وإذا تصفقت كذا يعني إن شاء الله الأمر يعني واسع في هذا. ولا يكره السلام على المصلي، يعني دخل واحد يصلي، دخل واحد المسجد أو في البيت وهذا الشخص يصلي وسلم عليه، أما إذا كان في شخص جنبه وسلم على المصلي وعلى غيره فاللي يعني ما يصلي يكفي عنها إيش برد السلام عن المصلي. لكن إذا كان المسلم والمسلم عليه فقط يعني موجودين في هذا المكان سواء في المسجد أو في غيره، هذه المسألة. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، إذا كان المصلي يعرف كيف يرد، إذا كان يصلي ورد واحد قال له السلام عليكم يعرف السنة أنه يشير إشارة على أنه هذه الإشارة تكفي عن وعليكم السلام، هذه الإشارة يشير له أنه يصلي، وأيضا أنها نائبة مناب اللفظ وعليكم السلام، أو يقولون يشير برأسه، لكن ما أكتلل على هذا. وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، يعني لا يقول له عليكم السلام، لأنه هذا من يعني خارج ما يتعلق بالصلاة، فلا يقول عليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت به صلاته. بالله لأنه ليس في مصلحة الصلاة رد السلام، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام، يعني لو أخر ما رد عليه ما يعرف إيش كيف يتعامل، وبعد ما سلم قالوا عليكم السلام خلاص يعني قام بالواجب. لكن لو قال وعليكم السلام عن علم عن أن الكلام ما يصح في الصلاة وسلم، يقولون أهل العلم إن صلاته غير صحيحة. أما إذا كان يجهل الحكم أو نسي، كان ساهي واحد سلم عليه وقال عليكم السلام يحسبه خارج الصلاة، فيقولون أهل العلم قال الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ففي حال النسيان في حال الجهل ورد المسلم على المسلم عليه وهو في الصلاة فإن صلاته صحيحة. لكن إذا كان يعلم أنه لا يجوز الكلام في الصلاة إلا فيما مصلحة الصلاة وهذا رد السلام فإن صلاته غير صحيحة. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، مثلا يقرأ لسورة الإخلاص والمعوذتين في مثل ركعة واحدة جائز أو غيرها، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الثانية، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين مثل الغاشية كسامة نصفين أو غيرها من السور. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكل الصلاة عليه عند ذكره، هذا في النافلة وليس في الفريضة، لأن النافلة يعني يستباح فيها ما لا يستباح في الفريضة. هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.